اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه اللقاءات في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، في غير رياء ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح إنه لي ذلك والقدر عليه. النهاردة إن شاء الله عايزين نكمل في قاعدة الإخلاص، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن المقصود بالإخلاص وفقه القاعدة، وإزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نحافظ على هذه القاعدة في حياتنا، في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وفي رؤيتنا في على طريق السير إلى الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله هنكمل في مسألة ثمرات الإخلاص على طريق السير. عايزين نقول إن مفهوم الإخلاص أو معنى الإخلاص كان مفهوم واضح عند الصحابة في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى، إن كتير من الصحابة وجل الصحابة كانوا لا يتكلمون عن أعمالهم الصالحة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، فضلا إن كان بعض الصحابة بيتجنب الحديث عن أعماله الصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما وردش إن سيدنا أبو بكر اتكلم عن إن هو كل يوم بيروح جنازة، كل يوم بيعود مريض، كل يوم بيتصدق، كل يوم بيعمل أعمال صالحة، إلا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من عاد منكم اليوم مريضا؟ من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ من؟ فكان سيدنا أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم في يوم امرئ مسلم إلا ودخل الجنة. الشاهد إن ده كان حال سيدنا أبو بكر اللي كان عادته كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أنا. لكن هو ما راحش وقال: يا رسول الله أنا بعمل كذا وبعمل كذا، إيه سبب ده؟ أو: يا رسول الله أنا فعلت كذا. لا، فكان الصحابة بيكرهوا، كتير من الصحابة كانوا يكرهوا التحدث عن الأعمال الصالحة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة منهم في الوصول لمنزلة الإسرار، السريرة، سريرة الأعمال، الإسرار بالعمل، وخوفا منهم ان العمل بتاعهم ده الصالح اللي بيتقربوا به الى الله يشوبه نقص، وان كان حتى الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان في ناس لما تكلم عن بعض اعماله الصالحه ندم انه تكلم وتحدث عن هذه الاعمال. ومن ده الحديث اللي رواه ابو برده رضي الله عنه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعقبه. يعني كان معانا احنا 6 نفار ومعانا بعير واحد بس، كل واحد بيقعد شوية والتاني بينزل والتاني يركب وهكذا. فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. كانوا بيلفوا رجليهم لأنهم رجليهم خلاص باظت تعبت، فبالتالي كانوا بيلفوا رجليهم كده أعزكم الله بشيء بيلفوا بيها قماش، فسميت غزوة ذات الرقاع. كان أبو بردة رضي الله عنه يقول: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. أنا هستفاد إيه إن أنا قلت ده؟ قال ده مين؟ أبو بردة بيقول: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. تخيلين، مع إنه موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، موقف حصل لهم في غزوة، وغزوة سميت غزوة ذات الرقاع علم، بس أنا استفدت إيه لما قلت كده؟ أنا استفدت إيه؟ هو ده على فكرة. طبعا مش بتكلم على سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين، ولكن بتكلم على مدخل الشيطان. بعد كده هيجي لنا إن شاء الله في مسألة حتى كمان في إخفاء الأعمال الصالحة، إن إحنا محتاجين حتى في في إخفاء الأعمال الصالحة في سرائر الأعمال، إن إحنا نخلص لله عز وجل ولا نتكلم عن هذه الأعمال، وهتيجي في وقتها كمان شوية إن شاء الله. فالصحابة كانوا حابين وكانوا بيكرهوا، كانوا حابين إن هم يسروا بهذه الأعمال ولا يتحدثوا بها مع أحد، ويكرهوا حديث عن الأعمال الصالحة حتى لا يشبهها شيء. حتى كمان يا جماعة إخفاء الأعمال نفسها بيشمل الأعمال القلبية، لأن يعني فقه السلف رضي الله عنهم أجمعين للإخلاص وترك الشهرة ما كانش مقصور بس على جانب الأعمال الظاهرة، لا ده كان كمان بيخفوا الأعمال القلبية. زي إيه مثلا؟ زي الزهد. فكان مثلا تلاقي كتير بيلبسوا لبس مش مشهور إن ده لبس عباد أو لبس زهاد أو لبس، لا خالص. تركت إن في وصف حالهم كان بيقول أحد السلف: قد كانوا يؤثرون البذاذة إلى حد وربما لبسوا قلقان الثياب في بيوتهم، فإذا خرجوا تجملوا ولبسوا ما لا يشتهرون به من الدنيا ولا من الأعلى. مش عايز يلبس لبس عشان ما يبقاش لبس شهرة، ومش عايز سواء الشهرة دي شهرة غنى إن هو معاه فلوس كتير، وفي نفس الوقت إن هو مش يلبس لبس فيه بذاذة عشان ما يشتهرش إن هو إيه من الزهاد ومن العباد. وده طبعا في فقه في الوضع الحالي إن ده ضبطه بينك وبين الله عز وجل. ودي نقطة مهمة جدا، إن في أوقات لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال: البذاذه من الايمان. فعندنا المقام ده وعندنا المقام ده. الضابط فيه يا جماعه العمل القلبي، ان انت لما بتلبس الهدوم دي ما فيش فيها عب، ما فيش فيها كبر، ما فيش فيها رؤيه نفس، ما فيش فيها الذراء للاخرين. ولما بتلبس سواء اللي هي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، والناحيه الثانيه لما بتلبس هدوم انت ممكن تلبسها من باب البذاذه، مش انت عامل كده بقى عشان تبان ان انت متواضع وان انت منكسر لله عز وجل ومفتقر الى الله وزاهد في الدنيا وراغب فيما عند الله خالص. فالعلاقه دي علاقه قلبيه بينك وبين الله عز وجل. هل ممكن انت تعمل ده بينك وبين ربنا في البيت؟ كان احد الصالحين له ثياب يقوم بها الليل، ثياب مرقعه يقول ادخل بها على ربي من باب الافتقار ومن باب التواضع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. تخيلين؟ هذا ممكن يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إن الإخلاص بيضاعف الحسنات، ودي من ثمرة الإخلاص فضلا عن ثمرة إخفاء الأعمال، مضاعفة الحسنات. ودي من أول بركات إخفاء الأعمال والإخلاص بين يدي الله عز وجل. عشان كده هتلاقي الشيطان مش سايبك، وده النقطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، إن بيبقى في مدخل بيسيبك تخلص لله عز وجل، بيسيبك تسر بعملك. طب وبعد كده يعمل إيه؟ يظل ورا العبد حتى يتحدث بهذا العبد، ويبدأ يخش له بقى من باب إن أنت قدوة، وإن أنت الناس هتسمع كلامك، وإن أنت الناس هتشوف اللي أنت بتعمله وتتأثر بيه. والناس بقول ان في ناس يصح معاها هذا المقام، في ناس تانية عموم لا. حتى لو صح في عمل، لكن مش في كل الاعمال، مش في كل الاعمال. في اعمال فعلا انت راجل ذو وجاهة، ذو مقام، عندك انت قدوة بالنسبة لكثير من الناس، هيقتدوا بيك في كثير من الاعمال. فانت لو اظهرت عمل معين الناس هتقتدي بيك، ماشي. ولكن ده في عمل، في عملين، في ثلاثة، في مقام الاقتداء، في مقام القدوة. لكن أعمالك كلها التي تقوم بها بين يدي ربك سبحانه وبحمده تبقى مشاع، تبقى شير للناس؟ لا طبعا، لا طبعا. فبالتالي ده بقى حاجة اسمها في مداخل الشيطان، أو في علماء السير يسموها مقام التسميع. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. الله الله الله، يعني ايه رأى؟ يعني ايه سمع؟ رأى ده قبل العمل، هو بيفعل هذا العمل حتى يراه الناس. انا بعمل ليقال وقد قيل. طب التسميع يبقى يقول لك الرياء قبل العمل، التسميع بعد العمل. يعني ايه بعد العمل؟ ايه التسميع ده؟ ان انت تسمع بعملك. تتكلم عن عملك، تحدث عن عملك، تقول اللي انت عملته. انا مش انا سبحان الله، ده انا والله امبارح كنت صايم وكنت تعبان جدا، حتى ما قدرتش ان انا اقيم الليل من كتر تعبي بالنهار، واثر عليا قوي في الدعوه وطلب العلم، وما قدرتش ان انا احفظ القران بتاعي او اراجع الجزء اللي انا براجعه كل يوم، يعني راجعته نص جزء بالعافيه والله من كتر التعب. الصيام ده حاجه صعبه قوي، بيتعبني خصوصا في الحر. يا سلام، شكرا، كل سنه وانت طيب، نتقابل بقى يوم الايام. تخيلين الشيطان هيفضل وراك ان انت تسمع بهذا العمل. عشان كده كان سيدنا ابي الدرداء رضي الله عنه يقول موقوفا على هذا الاثر عنه، قال ان الاتقاء على العمل اشد من العمل، ان انت تخاف على عمله اشد من ان انت تعمل هذا العمل. فان الرجل لا يعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضاعف اجره 70 ضعفا، فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه، فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره، ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكر به ويحمد عليه، فيمحى من العلانية ويكتب رياء وتسميع. فاتق الله عبد الله وصم دينك عن دنياك. تخيلين، وفي رواية وصم دينك فإن الرياء شرك. والمضاعفة للحسنات دي يا جماعة زي ما قلنا دي في الأعمال الخفية وفي إخلاصك بين يدي الله عز وجل، ويجتمع دائما وأبدا الإخلاص مع إخفاء الأعمال. ولكن خد بالك من نقطة مهمة جدا، ودي نقطة محتاجين إن احنا نتكلم عنها في مسألة. عايزين نتكلم على نقطتين. النقطة الأولانية فقه إظهار الأعمال أو إخفائها، دي نقطة، أو ضابط الأعمال الصالحة الظاهرة وإخفاء الأعمال، وكان الأصل هو الإخفاء. الحاجة الثانية، هل الرياء اللي بنتكلم عنها هي فقه إظهار الأعمال الصالحة وإخفائها؟ عمل العلن مطلوب شرعا أحيانا زيه زي عمل السر، وإن كان الأصل في الأعمال هو الخفاء، إن أنت تخفي عملك بينك وبين ربك عز وجل. طب إيه ضابط ده؟ إحنا محتاجين نأكد على النقطة دي يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى مدح عمل السر، وأيضا مدح عمل العلانية، الاثنين موجودين في الشرع. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إيه سرا وعلانية. الاثنين موجودين. لكن ما ينفعش بقى احنا نقول ان ما ينفعش ان احنا نخلي عمل العلانية من الموبقات مثلا، او اللي هو المنقص للأجر مطلقا، لان في احيانا اعمال ووظائف في الشرع لا يتم القيام بها الا في العلن، زي الوعظ، دعوة الى الله عز وجل، تعليم الناس. انت راجل ربنا فتح عليك، تحفيظ القرآن، الاعمال الإدارية داخل الاعمال، و الى اخره، القيام على المؤسسات الخيرية، الصدقات، كتير كتير من الحاجات. احيانا الناس بتفتن في هذا الامر وتبتلى في امر النيه، يقول لك لا جدد نيتك وازر عملك، مفيش مشكله. انت هنا انت راجل شغال في الدعوه الى الله عز وجل، بتوعظ الناس، بتتكلم عن ربنا عز وجل، بتدل الناس على الخير، بتعلم الناس، بتنفق، بتوزع الصدقات، بتعمل في مؤسسه دعويه او مؤسسه خيريه، بتقوم في اظهار شعائر الدين المختلفه. هنا انت محتاج تعمل حاجتين: رقم واحد تجدد نيتك وتجاهد في اخلاصك لله عز وجل، لان هذا العمل لله تبارك وتعالى. الحاجه الثانيه، يبقى ليك اعمال سر، يبقى ليك اعمال سر من باب قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان استطاع منكم ان يكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل، فليفعل. فخد بالك من النقطه دي في مساله ان انت لا، احيانا انت محتاج ان انت تظهر عملك، بل هو ده انت مامور به شرعا، مأمور بيه شرعا. فما تجيش تقول انا هسيب شغل، لا ما تسيبش الحاجات دي، ولكن انت تتكلم او تقرا كتير عن الاخلاص، تقرا كتير عن فضل الاخلاص، تجتهد فيما بينك وبين الله في الدعاء وفي الصدقه في الاستغفار وي 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 وفي الاعمال الخفيه التي بينك وبين ربك الذي لا يعلم عنها احد، حتى توفق لمقام الاخلاص في هذه الاعمال الظاهره باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن ما تتركش الاعمال الظاهره. النقطه الثانيه، هل ممكن ان الرياء يدخل في الاعمال الخفيه؟ اه، ممكن يدخل في الأعمال الخفية. وده اللي احنا نقطة يعني إيه من دقائق أعمال القلوب ومن مداخل الشيطان على العباد وأصحاب السرائر. فأنت محتاج إن أنت تجاهد نفسك حتى في ده، إن كل الأعمال سواء عمل العلن أو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة أو الأعمال الخفية بيلزمها الإخلاص. إن كان ظاهر الأعمال الظاهرة أو الأعمال الجلية أو الأعمال المعلنة إن أنت محتاج تقاوم نفسك فيها، ودي أدعى للرياء، ولكن في الأعمال الخفية اللي أنت بتقوم بيها بينك وبين الله ممكن تفعلها رياء أو بعد كده زي ما قلنا قبل كده من شوية مسألة التسميع أو مسألة العجب، تعجب بعملك. فكان كما جاء في الأثر عن عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم على نبينا عليهما الصلاة والسلام، كان يقول: وكم من سراج أطفأه الريح، وكم من عابد أفسده العجب. وكم من سراج أطفأه الريح، وكم من عابد أفسده العجب. فأنت خد بالك من العجب، أنت تنام وأنت مكسور، تنام وأنت مفتقر إلى الله، تنام وأنت حاسس من أنت مقصر، أفضل ليك إن أنت تنام وأنت معجب بعملك. يا صليت النهاردة 11 ركعة والله الثلاث أجزاء، الحمد لله، تقولها معجبا بنفسك: أنا قمت النهاردة ليه؟ أنا قرأت كذا، أنا عملت كذا، أنا ذاكرت كذا، أنا لا مش أنا، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت فرحان إن ربنا أعانك على نفسك ووفقك وأذلك بالوقوف بين إيديه. أنت فرحان إن ربنا اصطفاك وفتح عليك وأمدك بمدد من عنده وخلاك تذاكر حاجة شرعية أو تساعد مسكين أو تتصدق أو تقضي حوائج الناس. ده فضل من ربنا، ده توفيق من ربنا، ده مدد من ربنا ليك. فلا حول لك ولا قوة إلا بربك، إلا بربك. عشان كده ابن القيم بيقول: فإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر، بشر بتة، مفيش حد شايفك خالص وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا، كتير بيبص عليك وهو خالص لوجه الله عز وجل، وذلك فيما بين العبد وبين ربه وهو مقام قلبي لا يعلمه إلا الله. وإن سلم من الرياء قد لا يسلم من العجب، فليس في ترك العمل العلن نجاة مطلقا، والموفق من وفقه الله. محتاجين نشتغل على المقامات دي، محتاجين نجاهد نفسنا، محتاجين إن احنا تكون على نفسك بصيرة، شايف انت بتعمل ده عشان وسط الناس، بتعمل ده حتى يقال، طب حتى وانت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى معجب، ترى نفسك بتطلب ان الناس تخدمك بعملك ولا لا؟ وده بيجي يا جماعه بكثره الدعاء وبمعرفه الله. كل ما معرفتك بربنا بتقوى معرفه حقيقيه على المستوى المعرفي وعلى المستوى الوجداني وعلى المستوى السلوكي في معاملتك بينك وبين ربك، كل ما مقام الاخلاص بيزيد بالدعاء بجانب زائد الدعاء، ولا تغفل عنه أبدا، فهو أقوى سلاح للمؤمن أو أقوى سلاح للسائر إلى الله تبارك وتعالى على طريق السير. ومن ثم الصدقة، تتصدق بنية إن ربنا يعينك على نفسك وإن ربنا يرزقك مقام الإخلاص في رحلة السير إليه في السر والعلن، مع كثرة الاستغفار، مع كثرة الاستغفار. حتى لو أمشي: اللهم إني أستغفرك لما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان ثبت عن النبي، وثبت عن سيدنا أبو بكر، ثبت عن النبي أو سيدنا أبو بكر مرفوعا: كان اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فضلا إن في حاجات زي ما قلنا شعائر ظاهرة لا يمكن إخفائها، فانت محتاج على طول بتجاهد، زي الصلاه، اقامه الشعائر يا جماعه، الصيام، الحج، حاجات كتير، صيام الفريضه طبعا، الفرائض. مش متصور ابدا ان انت تخفي هذه الشعائر، ده بالعكس انت مطالب ان انت تقيم هذه الشعائر وسط الناس وتزيدها، بحيث ان انت يعني تقيم شعائر الله تبارك وتعالى. عشان كده كان الامام الشافعي بيقول، كان بيتمنى في اخر عمره، كان متعذر ان هو يحققها طول حياته، قال: وددت ان لو ان الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتب الامام الشافعي، على الا ينسب الي منه شيء. ولكن ده كان صعب، لان هو كان لازم يظهر ده منه شيء. ايضا لو انت صاحب قدوه، زي ما قلنا، قدوه حقيقيه ولك يعني وجاهه في واقع الناس، والناس هي يعني ايه، هيتاثروا بيك وهيفعلوا ما تفعله، لا، ساعتها انت مطالب ان انت تعمل ده، مطالب ان انت تعمل ده، ومطالب ايضا ان انت يعني تغالب، يبقى في مغالبه بينك وبين الشيطان، تغلب الشيطان وتدفع وساوس الرياء. هيجي لنا بعد كده ان شاء الله قدام في مساله قاعده التحفيظ من قواعد السير الى الله عز وجل، وبيان قاعده: لا يترك العمل الصالح لاجل عيب او نقص يطرأ عليه. طب هنعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في القاعده بتاعت قاعده التحفيظ، او من قواعد السير قاعده التحفيظ. ولكن يعني نختم هذا العنصر او هذا الامر بكلمه جميله، او القاعده التقويه الحكيمه يعني، التي قالها الامام المحاسبي رضي الله عنه رحمه الله، لما قال: ان عمل السر افضل من العلانيه، ان عمل السر افضل من العلانيه. طيب، والعلانيه افضل من البطاله. ان عمل السر افضل من العلانية، والعلانية أفضل من البطالة. والقاعدة دي يا جماعة بتقوي قلب المسلم سائل الله تبارك وتعالى أمام خواطر الشيطان اللي بيمنعه باسم الرياء عن العمل. اشتغل، ما توقفش، وجاهد نفسك. الإمام الغزالي رحمه الله لما اتكلم في باب الإخلاص في كتابه الماتع الإحياء منبه، قال: ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء، فإن ذلك منتهى بغية الشيطان من العبد، إذ المقصود ألا يفوت الإخلاص، ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا. اثنين، تضيعت من إيدك العمل الصالح اللي بتعمله وما وصلتش لمقام الإخلاص، فتضيعت الاثنين. وأختم بموعظة أبو سعيد الخراز لغلام لما قال: ما قلت لك أترك العمل، وإنما قلت لك أخلص العمل. كان جاي بيشتكي إن هو في مقام الإخلاص مش عارف يعمل ده، مش قادر يقاوم نفسه، مش قادر. فقال له الغلام بتاع أبو سعيد الخراز، قال له: خلاص أنا سبت العمل اللي أنا أصلا كنت بعمله، سبت العمل اللي كنت بعمله. طيب، لما راح لابو سعيد الخراز تاني، قال له: انا ما قلتلكش تسيب العمل، انا قلت لك اخلص العمل لله عز وجل. فبالتالي ما تسيبش الاعمال، اوعى تسيب عمل عشان الشيطان دخلك يقول لك انت مش مخلص، انت عندك وساوس، انت، ولكن اخلص العمل لله عز وجل، اجتهد في الاخلاص، مش تترك العمل لله تبارك وتعالى. طيب، ازاي نربي نفسنا على الاخلاص؟ زي ما قلنا، رقم واحد الدعاء، ان انت بتسال ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرزقك الإخلاص. ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت محتاج إن أنت تسأل ربنا أن يهدي قلبك، وأن يرزقك الصدق، وأن يرزقك الإخلاص له سبحانه وبحمده في جميع الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا أبو بكر إن بدعاء جميل قوي، من إن هو يبعد عن الشرك الخفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ الحديث اللي احنا كنا بنقوله، قال بلى يا رسول الله، قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. وكان من دعاء سيدنا ابو بكر اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. الدعاء الدعاء. والنقطة الثانية معرفة الله، كل ما تعرف ربنا أكتر كل ما تعرف قد إيه نعم الرب ربك يا عبد الله، نعم الرب ربك يا أمة الله. محتاج أن هذا الرب حري به أن يعبد سبحانه وبحمده، هذا الرب حري بنا أن نعبده، حري بنا أن نتعامل معه، حري بنا أن نصدق معه ونخلص له العبادة. اعرف ربنا أكتر، تقرب منه أكتر، تخلص له أكتر. من الحاجات اللي بتساعد على مقام الإخلاص التدرج في مجاهدة النفس يا جماعة، أو مجاهدة النفس والتدرج في ذلك. إن أمر الإخلاص زي أي عمل بيكتسب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أي والإخلاص بالتخلص، إن أنت بتخلص لو تجتهد في إن أنت توصل لمقام الإخلاص وتخلص لله عز وجل وتدرب مع نفسك وتجاهد نفسك في الأمر ده. عشان كده إن يصبح عندك الإخلاص سهل، سجية بالنسبة لك، زي ما أحد السلف كان يقول: طلبت العلم ولم تكن لي نية ثم رزقني الله النية. وده كان من كلام إمام التابعين أو إمام السلف سيدنا سفيان الثوري، كان بيخش العمل ملوش نية ثم رزقت النية. درج نفسك، اجتهد في الوصول لمقام الإخلاص فيما بينك وبين الله عز وجل. كان أحد السلف بيقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب العلم أريد به وجه الله. وقال الذهبي: قلت والله ولا أنا. كان السلف يا جماعة بيطلبوا العلم لله وما كانوش بيقدروا، يعني نحسبهم كذلك، والله حسبهم، دليل إن علمهم لحد دلوقتي منتشر بين أيدينا، ومع ذلك هو كان يقول لك ما أقدرش إن أنا أقول إن أنا بطلب ده وبجاهد نفسي كل يوم. سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: إني لا أجدد إسلامي كل يوم، يجدد إسلامه كل يوم. كان أحد السلف بيقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فبالتدرج ومجاهدة النفس و الدعاء مع الله عز وجل. فضلا النقطة في مسألة وقلناها في ثنايا الكلام، تعويد النفس على إخفاء العمل الصالح، ومجاهدة النفس على تحري القلب من العجب، أو تحري القلب من مقامات المغايرة للإخلاص. شوف القلب وتابع قلبك، عجب، كبر، تقويض نفس، ازدراء آخرين. طب ده هيجي إزاي؟ إن أنت تعود نفسك على صلاة النافلة مثلا في بيتك، صلي السنن الرواتب في البيت، صدقة السر، المقامات القلبية بينك وبين الله، قراءة القرآن، هدوء حلاوة الإصرار بالعمل عشان تألف الإخلاص وتقبل عليه. النقطة اللي بعد كده اللي بتساعدك في مسألة تحري الإخلاص في الأعمال سواء الظاهرة أو الباطنة، معرفة حقيقة البشر، إن الناس لا بتضر ولا بتنفع. عشان كده كان أحد السلف بيقول كلام فضيل بن عياض، يقول: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. أنت بتعمل ده عشان حد يقول، طب قال أو ما قالش، استفاد إيه؟ عشان كده يوم القيامة حديث إن الله عز وجل أصحاب الرياء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون فخذوا منهم الثواب، فيروحوا ما يلاقوش حاجة فيكبوا في النار على وجوههم والعياذ بالله. الناس لا بتنفع ولا بتضر ولا بتسيب ولا بتعاقب ولا أي حاجة خالص، بالعكس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الموضوع منتهي، ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. والمخلص بيبان، في ناس لما بتشوفها بتفتكر ربنا، بتذكر الله، بتذكرك وجهها بس كده ورؤيتها بتذكرك بالله. في ناس لما بتشوفها لا انت في حاجه، عمال يتكلم عن نفسه كتير، عمال يتكلم عن اعماله كتير، عمال يتكلم على الفاضي والمليان، هو لا صاحب مقام ولا صاحب وجهه ولا صاحب قدوه ولا اي حاجه. ايه يا جماعه في ايه؟ السوشيال ميديا للاسف اي حاجه دلوقتي بتحصل، الناس بتصور نفسها وهي ساجده في الكعبه، ايه يا جماعه في ايه؟ يصلي نفسه وهو بيعيط بيدعي قدام الكعبه، وفي ايه؟ فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وان يعافينا ويعفو عنا ولا يبتلينا ونشتاق النفس ساعة الجوارح. ايضا نقطه مهمه جدا، ودي نقطه محتاجين ان احنا يعني بعد الكلام عن الاخلاص ان احنا نركز عليها قوي بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده ان احنا نقعد بقى نشخص الناس ونبدا ايه نقول ده مخلص وده مرائي وده مسمع وده مش عارف ايه وده ما بيعملش لله وده عامل، لا جماعه الاخلاص والرياء من الاعمال القلبيه الخفيه التي بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها الا الله. فما ينفعش ان احنا نمشي بعصا الاتهام ان فلان ده مرائي ولا فلان ده مخلص ولا خالص، وان احنا لما نيجي نتكلم في هذا المقام احنا كلنا بنتكلم من باب التعاون على البر والتقوى بس، وكل ده مبني على الظن وليس على اليقين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عاتب من تكلم في الامور القلبيه الباطنيه، حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فقال للي تكلم عن هذا وان هو كان مرائي او قالها نفاقا يا رسول الله، قال الا شققت عن قلبه؟ انت شفت اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ انت فتحت قلبه وشفت ان هو مرائي او ان هو منافق او ان هو معجب او ان هو حتى مخلص؟ وده اصل تربوي عظيم محتاجين ان احنا نربي نفسنا عليه ونتكلم من باب البر والتقوى زي ما ذكرنا. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية ان زي ما قلنا الاثر الجميل قوي والقاعدة اللي احنا قلناها ان عمل السر افضل من العلانية والعلانية افضل من الفضل. ان لما تلاقي حد بيعمل عمل ما تثبطوش، ما تقوليش لا ما تعملش، سيبه يشتغل سيبه يعمل، هو فيها بالراحة كل حكمة ونضج، وانت نفسك اشتغل. وده سئل عليه، سئل عنه الامام الغزالي في الاحياء لما كان بيقول ان في بعض الاعمال النفس بتتشجع لما بتكون وسط صحبه صالحه، وهو لوحده ما بيبقاش قادر يقوم بمثل هذه الاعمال الصالحه التي يكون فيها مع الجماعه المسلمه. فكان السؤال او السائل بيسال هل هذا من الرياء؟ فقال الامام لا لا ليس من الرياء، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. ان احيانا النفس بتنشط لما تكون في وسط الصحبه الصالحه، وسط البيئه الصالحه، وسط صحبه الاخيار، وسط الصحبه الصالحه، بنشجع بعض على الطاعه. فبالتالي ده من الرياء؟ لا، ولكن جاهد نفسك. فالنقطه دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، نقطه مهمه جدا. واخيرا لما بيكونش هذا المقام القلبي فيما بيننا وبين الله عز وجل موجود، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الرجوع عن طريق الله، رجوع عن طريق الاستقامة وعدم الاستمرار على طريق السير بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. لأن الهداية والثبات في الأول وفي الآخر هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشاء أن يهدينا، أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. ومن دلائل ده العبد المخلص لله، ومن دلائل عدم الاستمرار في الأعمال هو ضعف الإخلاص وضعف التوفيق بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. عشان كده يقال من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، وما كان لله دام واستمر، ومن كان لغير الله ذهب واضمحل. اجتهد في ده، اجتهد ان انت تبقى من عباد الله عز وجل المخلصين، وتخاف تخاف، ويبقى مؤشر لعدم الاستمرار في الاعمال او في كتير من الاعمال ان انت ما كانش العمل ده لله عز وجل. اجتهد ان يكون لله، وان العمل كل ما لم يرد به وجه الله يضمحل. عشان كده كان الإمام أحمد بن حنبل فيما أذكر كان يقول: بيننا وبينهم لأهل البدع وأهل الفرق الضالة، كان يقول: بيننا وبينهم الجنائز. يعني إيه بيننا وبينهم الجنائز؟ اللي هو سيبه، هو دلوقتي بيجي حياة الدنيا، طب في الآخرة لما يجي يموت هنشوف الجنازة بتاعته عاملة إزاي، دليل على إخلاصه لله تبارك وتعالى. الدليل الثاني الواقعي، إحنا بنشوف أئمة كتير لحد دلوقتي علمهم موجود ومذاهبهم موجودة وفكرهم التربوي والعلمي والشرعي موجود بين أظهرنا، هم بقالهم مئات السنين ميتين، فربنا سبحانه وتعالى أحيا علمهم وأحيا مذاهبهم وأحيا كلامهم بإخلاصهم لله تبارك وتعالى، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى. خلصنا قاعدة النهاردة، قاعدة الإخلاص. فاضل معانا قواعد تانية، هنتكلم عن قاعدة من أهم القواعد اللي بتبقى فيها مجاهدة للنفس عملية على المستوى السلوكي وعلى المستوى الطبي. القاعدة دي زي ما بيقولوا مكونات للقيم، مكون معرفي ووجداني وسلوكي. القاعدة دي هي أهم القواعد السلوكية اللي بتبين قد إيه العبد ده منصاع إلى الله تبارك وتعالى، ومنصاع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصاع لشريعة الإسلام. إن إحنا نفهم هذه القاعدة وتأصيلها الشرعي وحياة الصحابة أو فقه الصحابة لهذه القاعدة، فضلا عن مدلولاتها السلوكية في واقع الحياة وواقع السير إلى الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة اتباع الشرع والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ده هنعرفه المرة الجاية بإذن الله في قواعد السير إلى الله. لو في الفرق ما بين الرياء والتسميع، الرياء بيبقى قبل العمل والتسميع بيبقى بعد العمل. قبل العمل أنت بترائي عايز الناس تعرف أو أنا ليقال، طب والتسميع بعد ما خلصت العمل وكان بينك وبين ربنا. زي ما قلنا، والله انا كنت النهارده سبحان الله ما كنتش قادر من كتر الصيام، النهارده كان يوم صعب جدا، ف الصيام كان شاق عليا، كان ده كان بينك وبين ربنا. طب قلت ده ليه؟ لدرجه ان انا ما قدرتش النهارده والله اراجع الورد بتاعي، سبحان الله، يعني رجعت نص جزء بس، بدل ما كنت كل يوم كنت براجع الجزء، ما قدرتش والله غير النهارده خلصت نص جزء بالعافيه. قال لا يا عم في ايه؟ وكمان سبحان الله كنت المفروض النهارده ورد المذاكره بتاعي والقراءه، ما قدرتش خالص ان انا اذاكر الفقه الحنبلي بتاعي النهارده والله. قال لا انت بتعمل ايه يا عم انت؟ فعمال يسمع 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 ويقول، مع بقى كان كل ده ما حدش يعرفه اصلا، كان بينه وبين ربنا. او مثلا طلع عمل عمره بينه وبين الله، خلاص ما حدش يعرف، مش قايل لحد. وبعد ما رجع كواليس العمره، ويبقى يبعت بقى ايه الصور، ويبعت البتاع وهو ساجد وهو بيدعي وهو بيطوف وهو بيعمل. يا جماعه يا جماعه مش كده، مش كده خالص. فالرياء بيبقى قبل والتسمية بيبقى بعد. ازاي يخلي عمل العلن ما يدخلش فيه الرياء؟ زي ما قلنا، زي ما قلنا بالدعاء وبالتصدق وبالمعرفة الله عز وجل وبالتدرج في مجاهدة النفس. ودايما كان اسأل نفسك، اسأل نفسك بتعمل ده ليه؟ هل تعمل ده عشان ربنا يرضى عنك؟ هل ده لله؟ فضلا ان ما تدخلوش بقى وساوس، يعني ايه؟ شيطان يقول لك اه انت بتعمل كده رياء هتخش النار، قول اه انا عايز انا اخش النار، انا بعمل عمل ده عشان اخش بيه النار، انا بص انا هموت واخش النار بقى من الاخر، سيبني واعمل العمل وجاهد نفسك، صدق استغفر وادعي زي ما قلنا، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، مع معرفه الله عز وجل والله اعلم. طيب في اسئله ثانيه ان شاء الله؟ في أي أسئلة تانية؟ أخشى إن هو يدخل في التسمية. طب لو مثلا بنتكلم تلقائي عن علاقتنا بربنا، في حاجة اسمها الكلام العام، خلاص؟ وفي حاجة كلام خاص بقى، يعني في علاقة خاصة بينك وبين الله، فأخشى إن ده يكون من التسمية. إلا لو كان ده المربي أو المربية بتاعتك أو الداعية أو الشيخة اللي بتتابعك في أعمالك، ده ساعتها ماشي. لكن على العموم إن دي تبقى عادتنا إن إحنا نتكلم عن أعمالنا، أخشى إن يكون من باب التسمية ومدخل من داخل الشيطان على العبد. في أعمال في أسئلة تانية إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.